نحييكم سيدتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي تتضمن تقريرين من بغداد. الأول سيكون عن جلسة الأربعاء لمجلس النواب، والتقرير الثاني يتعلق بالمهرجان الرياضي الذي أقيم بمناسبة اليوم الأولمبي العراقي. وستلتقون معي أيضا قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على اكتشاف تمثال للملك الفرعوني توت عنخ آمون في شمال دهوك. سيداتي وسادتي، صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة في جلسة الأربعاء على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الديني بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات وجهت إليه من وزارة الداخلية بتورطه بعدة عمليات قتل وتهجير وتزوير. حسن راشد والتفاصيل.
بعد 3 أيام من إعلان قيادة عمليات بغداد عن تورط النائب محمد الديني بعدة عمليات قتل وتهجير وتزوير، أهمها تفجير البرلمان العراقي عام 2007، صوت مجلس النواب الأربعاء على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الديني تمهيدا لمحاكمته. وأعلن رئيس المجلس وكالة الشيخ خالد العطية عن وصول طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى بناء على شكوى قدمتها عائلة النائب محمد عوض الذي قتل في تفجير البرلمان.
وافتنا المجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة عن النائب المذكور بموجب مذكرة أمر إلقاء قبض أصولية وردت من محكمة الكرخ، أن عائلة الشهيد النائب محمد عوض هي التي تقدمت بطلب شكوى إلى المحكمة محكمة الكرخ، ولذلك هذا الأمر أعرضه على المجلس الموقر للتصويت. هل توافقون على رفع الحصانة؟ حصلت الموافقة.
وقد أرفق بطلب رفع الحصانة جرد بأهم الجرائم المتهم النائب الديني باقترافها.
التهم المنسوبة إلى النائب المذكور هي جريمة تفجير مجلس النواب، 2 إطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء أثناء زيارة الرئيس الإيراني وقتل الشخص الذي اعترض على هذه العملية في حي القادسية المجاور للمنطقة الدولية، 3 تفجير عدد من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في بغداد وتجهيزها في دار معد من قبل النائب المذكور، نقل الأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية من وإلى مكتبه بواسطة سيارات موكبه، 5 قتل صاغة الذهب في منطقة المنصور عددهم 2.
وطبقا لكتاب مجلس القضاء الأعلى، فإن الجرائم المنسوبة إلى النائب المتهم تتجاوز منطقة القادسية المحاذية للمنطقة الخضراء والتي مثلت مسرح حركته فيما نسب إليه من جرائم من قبل قوات الأمن.
قتل عدد من الأشخاص في منطقة التحويلة في بعقوبة عددهم 115 ودفنهم أحياء في حفرة، تزوير مذكرات قبض ينسب صدورها إلى القضاء، قتل 7 أشخاص في اليرموك، قتل النقيب حقي إسماعيل، إضافة إلى جرائم أخرى جاري التحقيق بشأنها.
وأثارت الطريقة المفاجئة التي عرض فيها العطية طلب رفع الحصانة للتصويت اعتراضات بعض النواب، كما يشير النائب سليم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق.
لازم نفصل بين مسألتين، بين الجرائم اللي تم ذكرها الآن، ولا ينبغي لكل شخص عاقل وإنسان حر عراقي يرضى بهذه الجرائم ويرضى بالأذى الذي أصاب كل العراقيين، سواء ما ورد ذكرهم الآن أو الذين تم ارتكاب الجرائم عليهم على مدى 5 سنوات ماضية. ولا نسمح بأي شخص كان أن يتهم أعضاء مجلس النواب على أنهم يتسترون عن الجرائم. الأمر الثاني، لابد أن نتبع إجراءات حقيقية واضحة في التعامل مع كل الملفات.
وشدد الجبوري على أن هيئة الرئاسة لا تتبع السياقات القانونية في عرض بعض القضايا على مجلس النواب.
لماذا تعودنا هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض القضايا بهذه الطريقة حتى تنتزع بطريقة أو بأخرى من المجلس أمر معين؟ الملف يعطى للجنة تدرس. من يقول اللي قرأته صحيح؟ من اللي يقول؟ ما عندنا ثقة بيك، ما عندي ثقة بيك.
في الوقت ذاته دان الجبوري ما تعرض له النائب المتهم محمد الديني من مضايقات من قبل قوات الأمن قبل رفع الحصانة عنه.
هل يعقل وأذكر للنواب أمر أن تحاصر قوة عسكرية بأمر من قائد عسكري مجموعة من النواب في فندق الرشيد؟ هذه رمزية النائب وصلت إلى هذا الحد؟ وصلت إلى هذا الحد من الامتهان الذي يصبح أمر النائب اليوم لكل من يريد أن هذا الذي يحصل بفعل إجراءاتكم يا هيئة الرئاسة، أصبح مجلس النواب لا قيمة له.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، نظم الاتحاد العراقي لألعاب القوى احتفالية بمناسبة اليوم الأولمبي العراقي تخللته عدة فعاليات رياضية من أبرزها ركضة الماراثون، كما شهدت تكريما لعدد غير قليل من الرواد الرياضيين تثمينا لإنجازاتهم في المحافل العربية والدولية. المؤرخ الرياضي الدكتور ضياء المنشئ أكد بأن المشاركة في احتفالية هذا العام فقيرة جدا، إذ غاب عنها عدد كبير من الاتحادات الرياضية. الاحتفال بيوم الأولمبي العراقي شهد حضور عدد كبير من الشباب والشابات وعدد من الرواد الرياضيين والمعنيين بشؤون الرياضة في العراق.
احتفل الرياضيون العراقيون الثلاثاء باليوم الأولمبي العراقي في احتفالية نظمها الاتحاد العراقي لألعاب القوى في حدائق الزوراء، وتخللت عدة فعاليات رياضية لعل أهمها ركضة الماراثون للشباب لمسافة 3 كيلومتر والشابات لمسافة 1 كيلومتر، كما شهدت تكريما لعدد غير قليل من الرواد الرياضيين ولمختلف الألعاب. ويأتي الاحتفال باليوم الأولمبي العراقي لمناسبة تأسيس اللجنة الأولمبية العراقية من قبل رائد الحركة الرياضية في العراق الراحل أكرم فهمي، وهو العام الذي شهد أول مشاركة عراقية في أولمبياد لندن عام 1948. المؤرخ الرياضي الدكتور ضياء المنشئ أكد بأن المشاركة في احتفالية هذا العام فقيرة جدا، إذ غابت عنها عدد كبير من الاتحادات الرياضية.
كان يفترض أن تعم المهرجانات على أرض الوطن من شماله إلى الجنوب، وتأتي مبادرة اتحاد ألعاب الساحة والميدان يعني لتعوض ما فات من مؤسسات كان يجب أن تقوم احتفال، خاصة وأن هذه المناسبة تتوافق مع مرور 60 سنة على تأسيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. ولذلك جهود اتحاد ألعاب الساحة والميدان حقيقة مشكورة، خاصة وأن يعني الاحتفال اليوم ليس فقط إقامة سباق الضاحية وإنما دعوة الشخصيات الرياضية، وبارك هذه الجهود، وكان على المؤسسات الأهلية والحكومية أن تحتفل بهذه المناسبة، مناسبة مرور 60 سنة على تأسيس اللجنة، وتذكار قادة الرياضة ومنهم أكرم فهمي المؤسس والأب الروحي للحركة الرياضية.
يذكر أن العراق ومنذ أول مشاركة أولمبية له عام 1948 لم يحصل سوى على وسام برونزي واحد، حققه الرباع عبد الواحد عزيز في أولمبياد روما عام 1960. لذلك يرى مدير الأكاديمية الرياضية الدكتور عبد الرزاق الطائي إن هذه الاحتفالية بمثابة استذكار لكل الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وحققوا نتائج جيدة.
هو استذكار لمناسبة مرور أكثر من 60 عام على أول مشاركة عراقية في عام 1948 في لندن، علما بأن جميع الذين شاركوا في هذه الدورة لم يبقى منهم أحياء أي واحد منهم، لذلك هو استذكار لهؤلاء الذين رحلوا والذين أدوا الأمانة، لابد من أن نذكرهم ونذكر أيضا الجيل الحالي بمن سبقونا الذين قدموا للرياضة أكثر مما يأخذوا منها.
الاحتفال باليوم الأولمبي العراقي شهد حضور عدد كبير من الشباب والشابات الذين شارك معظمهم في الماراثون الذي نظم بالمناسبة.
يعني زميلاتنا يعني شيء حلو، هي مو الجوائز أهم شيء، يعني السبعة مع الاثنين يعني عندنا منتخب مصر قليل، وإن شاء الله بوجود الطيبين إن شاء الله يطور هذا. يعني
كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد كبير من الرواد الرياضيين الذين لديهم سجل حافل في المشاركات العربية والدولية. يقول بطل آسيا بألعاب القوى عباس العابي:
والله هذه مناسبة، أجمل مناسبة، لأن جمعة الرياضيين القدامى والرياضيين، فأي رياضي وطن بأي لعبة ما حبيت أتشرف بهذه البطولة وأتعرف على الرياضيين جدا.
بطلة ألعاب الساحة والميدان السابقة جنان محمد كانت إحدى الرياضيات المكرمات باعتبارها من الرواد، انتقدت ضعف المشاركة في الاحتفال باليوم الأولمبي العراقي.
نشكر الاتحاد اللي ذكرني هذا اليوم، هذه مناسبة يعني جدا عزيزة، نحتفل بذكرى اليوم الأولمبي العراقي وتأسيس اللجنة الأولمبية، لكن كنت أتمنى يعني أنه يكون الاحتفالية يعني ما تكون هيك فقيرة، أعتبرها فقيرة جدا بالحضور وبالعين، لأن مناسبة يعني كبيرة اليوم الأولمبي وتأسيس اللجنة الأولمبية والرياضة تتحس يعني الرياضة العراقية، يعني نحتفي بها.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. المطرب رياض أحمد له مشاركة في منهجنا المقرر لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعى عودة أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نسلط فيها الضوء على موضوع اكتشافي أو لتمثال فرعوني في منطقة قلعة فرعون شمال مدينة هوك، والعلاقات التي كانت تربط بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر. اكتشاف تمثال صغير يعود لأحد فراعنة مصر في قلعة فرعون عند جليد هوك الواقع شمال مدينة هوك بمسافة 460 كيلومتر شمال بغداد، أثار هذا الاكتشاف العديد من التساؤلات لدى المعنيين والمختصين في علوم الآثار والتاريخ في داخل العراق وخارجه، حيث أنه يعد أول تمثال فرعوني يكتشف في هذه المنطقة ويعود إلى الفرعون المصري توت عنخ آمون، وهو من الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت مصر في الفترة ما بين 1333 إلى 1324 قبل الميلاد. وتشير المصادر التاريخية أنه كانت هناك علاقات قوية تربط ما بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر، حيث اكتشفت أدلة تاريخية في منطقة تل العمارنة في مصر تثبت هذه العلاقة. مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان عد تحقيقا حول هذا الموضوع، ويرافقنا أيضا مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب في رصد آراء للمختصين في الآثار الفرعونية حول هذا الاكتشاف الذي يؤكد وجود علاقات ثقافية ومصاهرة بين الحضارتين الميتانية في شمال العراق والفرعونية في مصر. يحدثنا أولا مدير آثار دهوك الدكتور حسن أحمد قاسم.
تمكنا من العثور على هذا التمثال الذي يعود إلى الفرعون المصري توت عنخ آمون. جدير بالذكر أن في سنة حكم هذا الفرعون هو 1333 إلى 1324 قبل الميلاد.
قاسم أشار إلى أن علاقات قوية كانت تربط ما بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر، وبحسب قوله فقد اكتشفت أدلة في مصر تثبت هذه العلاقة.
وجدير بالذكر أن الأسرة الثامنة عشر لفراعنة مصر كان لهم علاقات خارجية قوية مع الدولة الميتانية التي كانت تحكم في هذه المنطقة، وأيضا هناك إشارات إلى هذا الشيء حيث أن المكان الذي عثر عليه يدعى كلا فرعوني، وهذه التسمية يبدو أن كان لها أساس، وفعلا تمكنا من العثور على هذا التمثال.
يعني هل هناك بقايا لتواجد الآثار الفرعونية في المنطقة أو سلطتهم أو هيمنتهم أو وصولهم إلى هذه المناطق؟
طبعا هناك أدلة تثبت ذلك، عثر عليها في مصر في موقع تل العمارنة، حيث اكتشف هناك العديد من الرسائل التي تعود إلى الملوك الميتانيين وعلاقاتهم بمصر.
من جانبه أكد ريبر جعفر أستاذ التاريخ القديم في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة دهوك أنه بحسب الوثائق التاريخية التي اكتشفت في مصر فإن هنالك علاقات مصاهرة بين الدولة الميتانية والأسرة الثامنة عشر لفراعنة مصر، حيث تزوج أمن حتب الثالث من إحدى أميرات الدولة الميتانية وكانت تدعى نفرتيتي أي المرأة الجميلة، والتي تزوجها الفرعون أخناتون أيضا.
جيدة علاقة صداقة ومصاهرة والود. عندما تسلم الحكم الميتاني الملك الميتاني تشراطة الثاني الذي زوج ابنته جيلو خيبا والتي تسمى بالمصرية نفرتيتي ومعناها المرأة الجميلة من الفرعون المصري أمن حوتب الثالث، وبعد وفاة أمن حوتب الثالث تولى سلطة الفراعنة ابنه أمن حوتب الرابع أو ما يسمى بأخناتون بعد أن قام بثورة دينية، وهذا أخناتون هو تزوج من زوجة أبيه المدعوة نفرتيتي، وبعد فترة الأخناتون كانت أخناتون قام بثورة دينية وأصبح منشغلا بهذه الثورة الدينية فأهملت العلاقات مع الميتانيين، وبعد هذه الفترة لم نسمع عن العلاقات الميتانية والمصرية أي شيء بسبب ضعف الدولة المصرية وانشغاله بالثورة الدينية، وكذلك الميتانيين بعد أن ظهر في المسرح السياسي الدولة الآشورية الذي قضت على الدولة الميتانية، وكذلك الحيثيين الذين سيطروا على الكثير من مناطق الميتانيين.
وبحسب قوله فإن الدولة الميتانية كانت تحكم في منطقة شمال العراق في تلك الفترة، وكانوا يطلبون الكثير من الهدايا والذهب من فراعنة مصر، وبرأيه فإنه ربما جاء هذا التمثال كهدية من مصر.
وكان الكثير من الملوك الميتانيين يطلبون من فراعنة مصر كنوز الذهب، وربما كان من أحد هذه الهدايا وتمثال فرعون المصري توتعنخ آمون. ولكن لا ننسى بأن الميتانيين أيضا كانوا قد أرسلوا الكثير من الأشياء إلى الفراعنة المصريين، من بينها تم العثور في تل العمارنة على تمثال أحد آلهة الميتانيين المسمى شاوشقة، الذي أرسله الملك الميتاني تشراطة الثاني إلى فرعون المصري بعد أن سمع بمرضه لعله يؤدي إلى شفائه.
وقد استقبل المواطنون نبا اكتشاف هذا التمثال بمشاعر متباينة، فمنهم من يرى أن اكتشاف هذا التمثال في هذه المنطقة ليس بشيء الغريب، لأن العراق طوال فترة تاريخه ضم حضارات عريقة، إضافة إلى اكتشاف آثار إنسان النياندرتال القديم فيها. الأديب عبد الكريم زيباري فإنه يرى أن عملية اكتشاف هذا التمثال كانت عملية ملتبسة، لأنه لم يتم كشف التمثال عن طريق التنقيب.
توت عنخ آمون الذي التمثال اكتشف في دهوك، في الحقيقة أن عملية الاكتشاف كانت ملتبسة، لأن التمثال صغير جدا، حجمه 4 سنتيمتر، وهذا التمثال سهل الحمل إذا ادعينا بأنه قد نقل من ذلك التاريخ، ولا أحد يعلم سنة نقله، لأن المكتشفين لم يكونوا في حملة تنقيب أثرية استنادا إلى معلومات تاريخية، لكن الناس بسطاء ربما هم الذين اكتشفوا هذا التمثال وسلموه إلى دائرة الآثار.
وهو يرى أن هذا التمثال ربما يعود إلى الفرعون أخناتون وليس توت عنخ آمون.
أنا أعتقد بأن هذا التمثال ليس من المؤكد بأنه لتوت عنخ آمون أو لأخناتون، فربما كان لأخناتون، لأن توت عنخ آمون حين جلس على العرش نكل بجميع الآثار والفنون التي طيلت 17 سنة قام بالإشراف عليها وبنائها إخناتون، لأنها تمثل عبادة الإله الواحد الإله رع الذي هو قرص الشمس، فقام بإزالة جميع هذه الآثار، فلربما هذه الإزالة أوصلت هذا التمثال إلى أحد المناطق في كردستان العراق.
دعا إلى ضرورة مجيء لجنة مختصة بتاريخ مصر لمعاينة التمثال وتحديد فترته الزمنية.
يجب أن تحضر لجنة مختصة بتاريخ مصر القديمة، وخاصة الفراعنة الأسرة 18 التي حكمت في القرن 14 قبل الميلاد إلى المنطقة، وتعاين التمثال وتاريخ وتحدد التاريخ الذي قد يعود إليه هذا الملك، ومن ثم قد تبدأ دراسات أخرى بأنه قد يوجد هناك علاقة أو كذا أو شيء من هذا القبيل.
سيداتي وسادتي، جاء الكشف عن تمثال للفرعون المصري توت عنخ آمون في منطقة قلعة فرعون على بعد نحو كيلومتر واحد شمال دهوك، ليدشن مرحلة جديدة من البحث العلمي والتعاون بين علماء الآثار في كل من مصر والعراق. وقد أثار جدلا وضجة على المستويين الإقليمي والعالمي، لأنه يمثل تحولا في رصد التاريخ الفرعوني الذي جاوز 7000 عام من عمر البشرية. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تابع لنا هذا الموضوع، والتقى أولا برئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور محمد عبد المقصود، كما ضمن تحقيقه مقطوعة فرعونية للموسيقار المصري رضا بدير، الذي استطاع صناعة ناي يحاكي الناي المصري الفرعوني والأبعاد الموسيقية المحفوظة في المتحف المصري. وشاركه في محاكاة الموسيقى الفرعونية عازفة الهارب الإنجليزية إيفان تواب. لنستمع أولا إلى رأي رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور عبد المقصود في الاكتشاف العراقي لتمثال توت عنخ آمون، وعن العلاقة بين المصريين والميتانيين في تلك المرحلة.
أيوة، كان في علاقات طبعا موجودة ما بين مصر والعراق طبعا، وان الحضارتين دول كانوا ماشيين بالتوازي مع بعض في وقت واحد، وكان في علاقات. العلاقات دي تم طبعا عبر المدخل الشرقي بالنسبه لمصر، وحتى ان الجيوش المصريه في بعض الفتوحات بتاعتها لتامين حدود مصر الشرقيه وصلت لنهر الفرات وسموه بالنهر المعكوس.
دكتور، كيف وصل التمثال للفرعون المصري توت عنخ آمون، وهل يؤرخ ذلك الى كشف جديد من الممكن ان يقدم معلومات جديدة عن العلاقات المصرية مع شمال العراق في هذه الفترة؟
هو طبعا احنا بنتكلم في الموضوع عن العراق ككل، مش مكان معين في العراق عشان نقسمه اكراد او او شمال العراق او جنوب العراق. العراق كله كوحدة واحدة وكاقليم واحدة واحد طبعا، ده مهم جدا. انما من ناحية الوجود علاقات، ايوه كان في علاقات. انتقال قطع اثرية من مصر في هذا التوقيت في عصر الدولة الحديثة الى العراق ده شيء وارد جدا، لان كان في زي ما قلت حضرتك تبادل عبر الطريق البري اللي هو طريق شمال سيناء.
أمين المجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهي حواس قال في تصريحات نشرت هنا في القاهرة قبل أيام إن الإمبراطورية المصرية كانت مسيطرة على مناطق سوريا وفلسطين والعراق بالكامل قبل 3000 عام. ويتفق رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور محمد عبد المقصود مع هذا الطرح، ويزيد على ذلك بأن علاقات قامت وتزاوج بين مصر ودول الشرق وظلت هناك حاميات مصرية مقيمة.
هو طبعا كان زي ما قلت حضرتك وكان تأمين لحدود مصر الشرقية، فوصلت الفتوحات المصرية حتى نهر الفرات زي ما قلت حضرتك طبعا، إنما مرورا بسوريا وفلسطين وكل الأماكن دي كان فيها علاقات بينها وبين مصر، والمصريين أقاموا فيها حاميات موجودة، وكان في قلاع مصرية موجودة في هذه الأماكن، وكان في طبعا سياسة مصرية بتعتمد على جلب أولاد هؤلاء الأمراء والملوك لأنهم يكونوا موجودين في مصر، وسياسة التزاوج اللي تمت طبعا ما بين ملوك مصريين وما بين فتيات بين هذه الأقاليم طبعا. فطبعا ممكن يكون ده حصل في وقت حروب الحرب طبعا، أو ممكن يكون برضو في عصر رمسيس الثاني.
هل يعني الكشف عن هذا التمثال أن هناك مساحة تحرك من جانب الأثريين المصريين لمحاولة اكتشاف حدود الدولة المصرية القديمة؟
هو طبعا اللي بيغلق دلوقتي عندنا أعمال حفر وتنقيب بتتم في منطقة شمال سيناء، وهي المنطقة اللي كانت معروفة باسم مدخل مصر الشرقي، اللي من خلالها نقدر نعرف كل الاتصالات اللي تمت ما بين مصر وما بين دول الشرق وكل الفتوحات المصرية، خاصة احنا كشفنا دلوقتي عن القلعة المصرية اللي كانت معروفة باسم قلعة سارو، اللي هي مقر قيادة الجيش المصري اللي انطلق في كل الغزوات او في كل الفتوحات المصرية اللي كانت في اتجاه الشرق. ومن خلال هذه القلعة والنقوش اللي بتكتشف فيها دلوقتي هنقدر نكتشف مزيد من المعلومات عن علاقات مصر بدول الشرق القديم والموانئ القديمة.
ولا يرى رئيس القسم الثقافي بوكالة الأنباء الرسمية المصرية الشرق الأوسط أيمن القاضي أن اكتشاف تمثال توت عنخ آمون في شمال العراق يمثل مفاجأة.
ليس من المفاجأة أن نكتشف تماثيل توت عنخ آمون أو حتى رمسيس الثاني في مناطق شاسعة وبعيدة عن الإمبراطورية المصرية القديمة حسب ما كان وضعها، بسبب ان الفتوحات والغزوات المصري للمصر القديم خاصة شخصية عسكرية مثل حور محب وأحمس وغيرهم كانت مسيطرة على مناطق كبيرة جدا من القارة الأفريقية. ففي سوريا وفلسطين والعراق قبل 3000 عام كانت الفتوحات المصرية للمصر القديم ورحلات تجارية تجوب هذه المناطق.
مستمعين الأعزاء، سلطت حلقة اليوم من برنامج أجيال الضوء على موضوع اكتشاف أول تمثال فرعوني في قلعة فرعون شمال مدينة توك، والعلاقات التي ربطت الدولة الميتانية وفراعنة مصر. شكرا لمراسلنا في توك عبد الخالق سلطان، ولمراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وهذه أجمل التحايا منهما لمستمعينا، ومني أيضا فريال حسين والمخرج نجيب بلائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.